السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هناك في ما يريده الله للإنسان المؤمن في بناء شخصيته صفتان إيجابيتان تجعل من الإنسان إنسانا يعيش مع الناس فيأمنون الثقة بأموالهم عنده، والثقة بأحاديثه التي ينقلها إليهم. ولذلك فإنه يمنح الناس الإحساس بالأمان عندما يعيشون معه من دون فرق بين أن يكون موقعه في عائلته، الأب مع أولاده، الزوجة مع زوجها، الزوج مع زوجته، الناس مع بعضهم البعض، سواء كانوا في مواقع اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. وهاتان الصفتان هما اللتان أراد الله لكل نبي عندما يرسله أن يتصف بهما، لأن حركة الرسالة في حركة النبي ترتكز عليهما. وقد ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله في التأكيد على ذلك: إن الله عز وجل لم يبعث نبياً إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة. فلا بد للنبي أن يكون منذ بداية حياته قبل أن يرسله الله بالنبوة، لا بد أن يكون صادقاً في الحديث، أي حديث كان، سواء كان حديثاً يتعلق بما يبلغه عن الله من الرسالة، أو كان حديثاً بما يتصل بالقضايا التي يحدث بها الناس أو يثيرها مع الناس. وهكذا كان النبي، أي نبي كان، كان الأمين على أموال الناس وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم. وهذا ما حدثتنا السيرة النبوية عنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان قبل أن يبعث بالرسالة في مدى 40 سنة كان الناس يعرفونه بصدق الحديث وأداء الأمانة حتى غلب عليه هذا اللقب، بحيث أنهم استبدلوا اسمه بهاتين الصفتين، فكانوا إذا تحدثوا عنه قالوا قال الصادق الأمين وجاء الصادق الأمين. وكان النبي صلى الله عليه وآله مستودع أمانات الناس، حتى بعد أن بعثه الله بالرسالة وبعد أن كانوا يتحركون بالعداوة ضده وضد رسالته، كانوا إذا أرادوا أن يودعوا أموالهم أودعوها عنده. ولذلك كانت أحد الأسباب في تأخر علي عليه السلام في مكة عدة أيام عن هجرة النبي أن النبي صلى الله عليه وآله أبقاه في مكة من أجل أن يسلم الناس ودائعهم التي كانت موضوعة عنده. وقد أكد الله على قضية الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومسألة صدق الحديث هي من المسائل التي تمثل حركة الاستقرار الفكري والسياسي والاجتماعي في الناس. فإن الإنسان إذا صدق في حديثه في كل ما يخبرهم به، سواء كان حديثه يتعلق بالجانب الديني أو بالجوانب الأخرى من الحياة، اطمأن الناس له واعتبروا ما حدثهم به هو الحقيقة. حدثنا الله في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. أما أداء الأمانة فإنها ربما تتمثل عند الناس في العرف الاجتماعي العام بإيداع الإنسان مالا عند شخص، ولكن الأمانة تشمل كل التزام للإنسان مع الإنسان الآخر فيما يتعلق بحياته. فعقد الزواج هو أمانة، أمانة الله فيما شرعه الله من الحقوق الزوجية للزوج تجاه الزوجة وللزوجة تجاه الزوج. فالزوجة هي أمانة الله عند زوجها، فليس له أن يخونها وأن يظلمها وأن يضطهدها وأن يتجاوز التزاماته الزوجية معها. والزوج هو أمانة الله عند زوجته. فليس لها أن تخونه، وليس لها أن تتجاوز التزاماتها الشرعية التي التزمتها معه. وهكذا في حياة الاقتصادية، فإن الالتزامات الاقتصادية تمثل أمانة للناس مع بعضهم البعض، وهكذا الالتزامات السياسية. فالإنسان عندما يكون في موقع سياسي، سواء كان في موقع رسمي أو كان في موقع من مواقع القرار، لابد له أن يؤدي الأمانة إلى الناس الذين ائتمنوه على الموقع الذي وضعوه فيه أو على القرار الذي يصدر عنه في قضاياهم العامة والخاصة. وهكذا في كل موقع يلتزمه إنسان مع إنسان آخر. ولأن قضية صدق الحديث وأداء الأمانة من الأمور التي تمثل أساس الثقة بالشخصية، ورد في الحديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وعن الإمام الصادق عليه السلام في قوله: لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم. يعني إذا أردت أن تثق بإنسان فلا تغرك أنه يصلي في الليل والنهار أو يصوم الأشهر الثلاثة، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش. قد تكون الصلاة عادة ولم تنشأ من تقوى في النفس، وقد يكون الصوم عادة يعتادها الإنسان منذ طفولته، ولذلك فهي لا تمثل أساس الثقة بالشخصية. ولكن كيف نحصل الثقة به عندما تريد أن تثق بالناس؟ لا تأتي إلى المسجد لترى كيف يصلي في الليل والنهار أو في حالات الصوم، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. إذا رأيتم الإنسان يصدق في حديثه فلا يكذب، ويؤدي الأمانة فلا يخونها، فاعتبروه ثقة وتعاملوا معه على هذا الأساس. ورد أيضا عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أن بعض أصحابه أرسل إليه رسالة: أني أريد أن أكون في موقع الثقة عندك، فما هي الطريقة؟ فأرسل إليه الإمام الصادق عليه السلام: انظر إلى ما بلغ به علي عند رسول الله فالزمه. يعني ادرس لماذا كان رسول الله يعظم عليا، ولماذا كان رسول الله يرتفع بعلي إلى الدرجة العليا في إكرامه واحترامه ومنزلته الكبيرة عنده. انظر إلى ما بلغ به علي عند رسول الله فالزمه، فإن عليا إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله بصدق الحديث وأداء الأمانة، فقد كان علي عليه السلام في صحبته لرسول الله كان النبي يرصد عليا فيراه صادق الحديث فلا يكذب في حديثه كما كان النبي صادق الحديث. وكان يؤدي الأمانة كما كان النبي يؤدي الأمانة. فإذا أردتم أن تحترموا شخصا وتثقوا به فالزموا صدق الحديث وأداء الأمانة. وفي حديث الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم، يعني هذا موجه إلى كل الناس الذين يعظون الناس الآخرين ويدعونهم إلى الإسلام. يقول الدعوة للإسلام فيها أسلوبين، هناك أسلوب الكلام، يقف الواعظ ويحدث الناس عن الكتاب والسنة، هناك حديث القدوة: كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الاجتهاد في طاعة الله والصدق والورع. يعني عليكم أن تمارسوا الصدق في حياتكم وعلاقاتكم مع الناس، وأن تكونوا في حالة الورع في أداء الأمانة والالتزام بما التزمتم به، فإن الناس إذا رأوكم بهذه الحالة أحبوا الإسلام وأحبوا الدين، لأنهم يرون الدين يتجسد في سلوككم العملي. لأن بعض الناس يحكي كثير ولكن لا يفعل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا هو الذي لا بد أن تنطلق به. في مقابل الصدق ينقل الإمام محمد الباقر عليه السلام عن أبيه الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، يقول لولده عندما كان يعظهم ويوصيهم: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير. يعني سواء كانت كذبة صغيرة أو كذبة كبيرة، يعني بعض الناس بناء يقول لك هذه كذبة صغيرة ما في مشكلة. هذا المعنى، يعني واحد بيكذب بعشر ليرات وواحد بيكذب عشر ملايين ما في فرق في هذا المجال. اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، سواء كنت تكذب في حالات الجد أو في حالات الهزل، مثل كذبة نيسان في بعض الناس يمكن يستحلون كذبة نيسان. وبالعالم الصحف تكتب بعض الأخبار التي تهز العالم السياسي وتهز الواقع الاقتصادي والاجتماعي، والله شو باليوم الثاني يقولوا ترى اسمحوا لنا هذه كذبة نيسان، أو واحد مثلا تريد تضحك منه مثلا قل له والله أبوك إجا اليوم بالمطار هو مش جاي، حتى يطلع المطار حتى تسخر أنت من عنده مثلا، أو ما أشبه ذلك. يقول ما في فرق في حرمة الكذب بين أن يكون الكذب في حالة الهزل أو يكون في حالة الجدل، فإن الرجل أو المرأة، يعني ما في فرق، هاي الأخلاق أخلاق إسلامية سواء كانت في الجانب السلبي أو كانت في الجانب الإيجابي، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اشترى على الكبير، اللي بيكذب بالمية عشرين بيكذب بالمية مية في هذا المقام، لأنه هاي تدل على أن أخلاقه هي أخلاق الكذب. فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. أما علمتم، هذا بعده كلام الإمام زين العابدين، أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما يزال العبد يصدق في كل حياته حتى يكتبه الله صديقا. ما عدنا والصديقين والشهداء، يعني الله إذا رأى الإنسان يصدق في كل حديثه، فلا تصدر منه كذبة فإن الله يكتبه من الصديقين. وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا، أنه من الكذابين في هذا المقام. وورد عن الإمام الباقر عليه السلام إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، لأن الإنسان إذا عقله معه بينفتح على الخير وعلى كل ما يرتفع بمستواه عند الناس وعند الله. والكذب شر من الشراب، يعني واحد يشرب خمر واحد يكذب، يقول الكذب هو شر من الشراب، لأن الشراب يمثل شر لصاحبه باعتبار أنه هو يفقد عقله ويتحرك. لما يتحرك السكران، يعني يتحرك في الحياة، فهو يفعل السيئة بدون قصد، ولكن الكذاب يفعل السيئة ويغش الناس ويخدعهم مع القصد في هذا المقام. وفي الحديث عن الباقر: الكذب خراب الإيمان، يعني من كذب فإن إيمانه يخرب. وورد عن الإمام علي عليه السلام: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده. في حالة من الحالات يجوز فيها الكذب، بل يستحب فيها الكذب. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الكلام ثلاثة، صدق وكذب وإصلاح بين الناس. قيل له: احنا بنعرف ما في غير الصدق والكذب، هذا الإصلاح بين الناس اعتبرته قسم ثالث، كيف يعني؟ قيل له: جعلت فداك، ما الإصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه، يعني تسمع منا كلام على شخص آخر فيتعقد ويحمل في نفسه السوء على ذاك الشخص، فتلقاه الشخص الثاني فتقول: سمعت فلانا قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعت عنه، يعني تكذب كل فلان، والله سمدحك وقال عنك إنسان مليح وقال أنه هو اللي مخطئ مش أنت، من أجل الإصلاح بين الناس. فيها هذه في عالم الحالات، أو حالات الإنسان إنقاذ مؤمن يجوز له أن يكذب مثلا أو ما أشبه ذلك. وفي حديث الإمام محمد الباقر إن أول من يكذب الكذاب الله، الله يطلع عليك أنك أنت عم تكذب فيعتبرك كذابا، ثم الملكان: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ثم هو يعلم أنه كاذب. أيها الأحبة، هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وهي الأحاديث التي ترتفع بروحية الإنسان وبأخلاقية الإنسان وتؤدي إلى استقرار المجتمع وسلامة المجتمع، وعلينا أن نقتدي بها. وقد جاء في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا تمثل ولايتنا لعلي ولأهل بيته سلام الله عليهم أن نقتدي بهم وأن نسير بسيرتهم وأن نتعلم من علومهم ونأخذ بوصاياهم، لأنها الحق الذي لا ريب فيه. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.